بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات وهي مكية. قال الله تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال الشيخ رحمه الله: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذا القسم الذي مضى جميعه كان بالملائكة وبأعمالهم. قال: يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: والنازعات. طيب، الله عز وجل أقسم به، قال: والنازعات غرقا إلى آخره، فذكر الله جل وعلا المقسم به وهم الملائكة كما ذكر الشيخ وكما سيأتينا. فأين المقسم عليه؟ الشيخ رحمه الله قال: يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث. وهذا من أين يفهم؟ يفهم من سياق الكلام. قال الشيخ: بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. فعلى هذا المقسم عليه متروك، ترك. لماذا؟ لأنه ظاهر يفهم من المعنى، ومن جملة ما يفهم به أن الله جل وعلا ذكر أحوال يوم القيامة، وكأن المقسم عليه تقديره ماذا؟ لتبعثن ولتحاسبن. وهذا رجحه الطبري رحمه الله. قال: ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان. هذا احتمال، أن المقسم به وأن المقسم عليه واحد، فيكون الله جل وعلا قد أقسم بالملائكة والمقسم عليه هم الملائكة. قال الشيخ: لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: والنازعات غرقا. ما المراد بالنازعات؟ قال: وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. إذن قوله والنازعات غرقا المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم. قال والناشطات نشطا وهم الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، وأن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط لأرواح الكفار. الإغراق هو الاجتهاد في النزع والمبالغة فيه، الاجتهاد في النزع والمبالغة فيه، والنزع الإخراج والجذب، والمراد إخراج الروح من الجسد، إخراج الروح من الجسد. فالأرواح تنزع من أقاصي الأجساد، والناشطات نشطا، الناشطات الملائكة، والنشط النشط قال العلماء هو جذب الشيء من مقره برفق، جذب الشيء من مقره برفق. فالملائكة تحل أرواح المؤمنين حلا رفيقا، حلا رفيقا. والشيخ هنا قال ماذا؟ قال وأن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط لأرواح الكفار، والعكس هو الصحيح، أن النزع يكون لأرواح الكفار وأن النشط يكون لأرواح المؤمنين. في بعض النسخ والنشط لأرواح المؤمنين، هذا صحيح. إذن هذا يكون من الطابع لهذه النسخة. والسابحات سبحا، والمراد بهم أيضا الملائكة، أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، وهم الملائكة يصعدون وينزلون بأمر الله عز وجل. فالسابقات قال الشيخ لغيرها سبقا، وهم الملائكة أيضا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه. والسابقات سبق هم من؟ الملائكة، ملائكة الذين يبادرون إلى امتثال أمر الله عز وجل. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا، كذلك هم الملائكة. قال الشيخ الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار. فهم الملائكة يدبرون ما أمرهم الله جل وعلا بتدبيره من شؤون عباده. قال وغير ذلك. إذن عرفنا أن النازعات وأن الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات هذه كلها المراد بها ماذا؟ الملائكة. قال يوم ترجف الراجفة، قال الشيخ وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة، أي تتبعها الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. يوم ترجف الراجفة، قال بعضهم يوم ترجف الراجفة المراد بذلك الزلزلة. يوم ترجف الراجفة يعني ترجف الأرض والجبال، وينتج عن ذلك ماذا؟ الزلزلة. فإذا حصل هذا تبعتها الرادفة، يعني جاءت بعدها الرادفة وهي قيام الساعة، فهمنا هذا. وبعضهم قال يوم ترجف الراجفة، هذه هي النفخة الأولى، النفخة الأولى في الصور، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، وهي النفخة الثانية. فالنفخة الأولى هي التي يحصل بها ماذا؟ يحصل بها الصعق، ويحصل بها موت الخلائق. والنفخة الثانية يحصل بها ماذا؟ يحصل بها البعث، يحصل بها البعث وقيام الناس أحياء. وهذا هو الراجح أنهما نفختان، ومنهم من يقول نفخات ثلاثة، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام. فهمنا هذا؟ إذن يوم ترجف الراجفة تفسر بماذا؟ برجفان الأرض والجبال، وهي الزلزلة. فإذا حصل هذا تبعتها الرادفة التي هي قيام الساعة. وإما أن تفسر يوم ترجف الراجفة هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية. قلوب يومئذ واجفة، فإذا حصل هذا حصل لقلوب الناس الوجف الذي هو الخوف. قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة، خائفة. قال أي موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة. خاشعة هنا معناها ذليلة، أبصارها خاشعة ذليلة. قال الشيخ أي ذليلة حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف، وأذهل أفئدتهم الفزع، وغلب عليهم التأسف، واستولت عليهم الحسرة، يقولون. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، وهذا القول يقولونه مستبعدين ماذا؟ أن يبعث الله تبارك وتعالى الناس بعد موتهم. أئنا لمردودون في الحافرة، الحافرة الحياة، يعني أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت، هذا المراد، يستبعدون أن يرجعوا أحياء بعد موتهم. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، وهذا كله من استبعادهم، ذكروا هذا لاستبعادهم البعث. أئذا كنا عظاما نخرة، وهي البالية، البالية المفتتة. قال أي بالية فتاة، قالوا تلك، تلك الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى الرجوع، إلى أن يرجعوا أحياء بعد الموت. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، كرة يعني الرجعة، الكرة الرجعة. فرجوعهم قالوا يعني لو رجعنا فهي رجعة خاسرة. لماذا؟ لأنهم يحيون ويبعثون ويحاسبون على أعمالهم، ثم يصيرون إلى أين؟ إلى النار. وهذا هو الخسران. قال أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه، فإنما هي زجرة واحدة، يعني أن البعث حاصل بأمر يسير. ما هو؟ قال فإنما هي زجرة. الزجرة النفخة، فإنما هي نفخة، نفخة واحدة يأمر الله جل وعلا الملك فينفخ في الصور نفخة القيام، النفخة الأخيرة. قال فإنما هي زجرة واحدة ينفق فيها في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة. قال فإذا هم بالساهرة، والساهرة المراد بها وجه الأرض، فالعرب تسمي وجه الأرض الساهرة. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الناس من قبورهم فأصبحوا على وجه الأرض. قال أي على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ هل أتاك حديث موسى؟ قال الشيخ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى، يعني خبره حين ناداه ربه سبحانه وتعالى. قال وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يزعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، وادي المقدس يعني المطهر المبارك، طوى، وطوى هذا اسم الوادي، اسم للوادي. قال وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أرسله الله إلى فرعون بسبب طغيانه، فقد تجاوز فرعون الحد. قال أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى، لعله أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويخشى الله. فقل له هل لك إلى أن تزكى، وهذا من حسن العرض في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. هل لك إلى أن تزكى، جاء في بعض الآثار هل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تقول لا إله إلا الله، فهذه أعظم تزكية وأعظم طهارة للنفس، أن تطهر عن الشرك والعقائد الفاسدة. ولا تنفع طهارة بغير هذه الطهارة، وهذه الطهارة مقدمة على غيرها. قال وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، أبين لك يعني يهديه، يعني أن يهديه ماذا؟ أن يهديه الصراط المستقيم، بأن يبين له جميع العقائد والأعمال التي ترضي الله، وكذلك يبين له العقائد والأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى، فتخشى، فيخشى من؟ فيخشى الله. قال الشيخ: الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، امتنع، فأراه الآية الكبرى، أراه من الآيات ما يدل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، فأراه الآية الكبرى. فالآية مفرد معرف يفيد العموم، يعني أنه أراه جميع الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال الشيخ: أي جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها، يعني ما يأتي إنسان يقول هي آية واحدة، آيات. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهذه بعض الآيات، الآيات كثيرة. فكذب، ما يكذب من؟ فرعون. فكذب، قال الشيخ بالحق، وعصى، وعصى الأمر، فما أتمر بأمر ولا انتهى عن نهي. ثم أدبر يسعى، أدبر يجتهد يعمل أعمالا عظيمة في أي شيء، في محاربة الحق. قال: أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. فحشر فنادى، حشر يعني جمع، جمع جنوده ومن كان على شاكلته. قال: فحشر جنوده، أي جمعهم، فنادى فقال لهم: أنا ربكم الأعلى. وتأمل في هذا العلو وهذا الغلو وهذا الطغيان. قال: أنا ربكم، وهذه جملة معرفة الطرفين، أنا ضمير، والضمير من المعارف، ورب مفرد اكتسب التعريف بالإضافة، لماذا؟ للكاف، والميم علامة الجمع أو ضمير جمع، فهمنا هذا؟ إذن فرعون ماذا قال؟ حصر وقصر ربوبية الخلق على نفسه، ثم أضاف وصفا: أنا ربكم الأعلى. فهذا معناه أن كل رب سواي فهو دوني. تأمل في هذا. قال: فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. استخفهم يعني أنه رأى عقولهم خفيفة، ولذلك قال ما قال، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وهكذا صاحب العقل الخفيف لا يتثبت ولا يتريث في أمره، كما ذكرنا لكم الأبيات مرارا: لو كان خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله النكال العقوبة، النكال العقوبة. قال: أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. فأخذه الله نكال الآخرة. قال العلماء، بعضهم قال الآخرة يعني آخر عمله، والأولى أول عمله، وبعضهم قال: فأخذه الله نكال الآخرة. الآخرة قوله: أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله: ما علمت لكم من إله، من إله غيري. تأمل، قال: ما علمت لكم من إله غيري، ما هذه نافية وإله نكرة منفية تفيد العموم، وغير أداة استثناء، فإذا هذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر، فقد حصر عليه لعنة الله الألوهية على نفسه. وجاء بمن الدالة على النص في العموم حتى يفهمهم أن حصره وقصره هذا لا يستثنى منه أحد، فهمنا هذا؟ فالله عز وجل أخذه لأجل هذا. وبعضهم قال إن الله نكل به في الأولى يعني في الدنيا بأن أغرقه سبحانه وتعالى، وسينكل به في الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهمنا هذا؟ والمعنى يصلح لكل ما تقدم. إن في ذلك، في ذلك الإشارة هنا راجع إلى أي شيء؟ العقوبة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه، ترحلت خشية الله من قلبه يعني أن خشية الله فارقت قلبه، فليس في قلبه من خشية لله عز وجل. قال وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. ثم قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد، أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء؟ أيهما أعظم خلقا، السماء أم البشر؟ السماء. قال ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها. من الذي بناها؟ الله عز وجل. رفع سمكها أي جرمها، رفع سمكها بناءها، رفع بناءها، وصورتها فسواها، فسواها، ولذلك لا شيء فيها أرفع من شيء ولا شيء فيها أخفض من شيء، انظر فيها مستوية. قال بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، وأغطش ليلها، أغطش أي أظلم، أغطش ليلها أي أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها، أخرج ضحاها يعني ضياءها، أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس، فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم. هو الذي يتفضل على عباده بهذا الليل، بهذا الظلام، وكذلك بماذا؟ بالضياء وحده سبحانه. والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها. وهذا تفسير، وبعضهم يفسر دحاها، ما معنى دحاها؟ بسطها، بسطها. وبعضهم يجعل ما يأتي بعدها تفسيرا لها، تفسيرا لقوله دحاها. قال أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أخرج منها ماءها، الماء بما أجراه الله عز وجل من الأنهار والبحار والعيون والآبار. ومرعاها، والمرعى ما خلق فيها من النبات، ومضى معنا هذا في أي سورة؟ في سورة الأعلى. ماذا قال الله عز وجل؟ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أرساها يعني ثبتها، أي ثبتها في الأرض، فدح الأرض بعد خلق السماء، كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء. إذا قيل لك أيهما خلق أولا، السماء أم الأرض؟ الأرض. ما الدليل؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب مع التراخي، وهذا فيه دليل على أن الله خلق الأرض أولا ثم خلق بعد ذلك السماوات. ولكنه دحى الأرض أي بسطها متى؟ بعد خلق السماوات، لأنه قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني خلقها أولا ثم خلق السماوات ثم دحى ماذا؟ دحى الأرض أي بسطها بعد خلق السماوات. قال وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فالذي خلق، وهذا المراد، مراد لما سألهم هذا الاستفهام التقريري يريد أن يقول لهم ماذا؟ فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى. طامة الكبرى اسم من أسماء يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما، موصول مع الذي، تفيد العموم، يتذكر في ذلك اليوم جميع أعماله. ما سعى يعني ما عمل،
قال أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه ويتذكر الإنسان ما سعى أي في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. فالجزاء على العمل، الجزاء على الأعمال، كما قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وبرز في الجحيم لمن يرى، برزت يعني أظهرت. قال الشيخ أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد برزت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى، والطغيان مجاوزة الحد، أي جاوز الحد بأن تجرى على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا، آثر يعني فضل وقدم الدنيا على الآخرة، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة وترك العمل لها. وهذا حال كثير من الناس، فأنه خلق للدنيا منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو منشغل بأمر دنياه لا يلتفت لآخرته إلا من رحم الله. قال فإن الجحيم هي المأوى، من كان هذا حاله فهذا مآله ومصيره أين ومنزله؟ جهنم. فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذا حاله. وأما من خاف مقام ربه، قال الشيخ أي خاف القيام عليه، خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فخاف سؤال الله وخاف وقوفه بين يدي الله عز وجل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير. فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. والذي يقبح جماح نفسه وينهى نفسه عن الهوى ويلزم نفسه متابعة الوحي، هذا هو الذي له الجنة. ثم قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الشيخ أن يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها، أيان مرساها يعني متى قيامها، متى وقوعها. فالساعة كالسفينة، ساعة كالسفينة الجارية، فإذا رست يعني ماذا؟ وقفت، توقفت، فذاك وقت ماذا؟ وقت قيامها. قال فأجابهم الله فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ليس من مصلحة العباد أن يعرفوا وقتها بالتحديد، فلا مصلحة في ذلك ولا نتيجة من وراء ذلك. قال ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في خفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، يعني أن علم الساعة إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. فقال إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا ما استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما عليك الإنذار، وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان جاء نذيرا للعالمين، كما قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، ولكن خص الإنذار هنا بمن يخشى لأنهم المنتفعون، هم المنتفعون بإنذاره صلى الله عليه وسلم. أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يديه، فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لا يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب، وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه الحكيم عنه. إذا وصل الإنسان لهذه الحال فهذا ما يجاب، فكما قال تكون الإجابة عبثا ينزه الله تبارك وتعالى عنه. وقال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها ضميرنا راجع إلى أي شيء؟ الساعة، يوم يرون الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي لم يمكثوا، لم يبقوا على ظهر الأرض إلا عشية، يعني إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية. والضحى هو أول النهار، أول النهار، يعني المراد كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أول النهار، إلا عشية آخر الليل، آخر الليل العشية. ثم قال تمت والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.